السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب الحياة وسالبها وباعث الأرواح وقابضها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من تراب ثم يميتنا ثم إذا شاء إليه يرجعنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، كم ذكر بالموت وشدته وكم وعظ بالقبر وكربته، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين الذين كانوا للآخرة عاملين وللموت ذاكرين وماتوا على ذلك حتى لقوا الله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإنه قد أجمع العقلاء واتفقت كلمة الحكماء على أن أعظم عقاب ينزل بالأمم ليس هو زلزالا طاغيا ولا ريحا صرصرا عاتيا ولا طوفانا يغرق ولا نارا تحرق، ولكنهم علموا وعلموا أن ما ذكرناه من هذه الظواهر يدخل ضمن الآيات البينات التي جعلها رب الأرض والسماوات بياناً وإرشاداً وتذكيراً للعباد، فهو القائل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً، أي إن الزلازل والطوفان والرياح العاتية ليست هي العقاب الأعظم، وإنما هي تذكير من ربنا الأكرم سبحانه وتعالى. فما هو أعظم عقاب ينزله الله بالأمم؟ أعظم عقاب على الإطلاق هو داء قسوة القلوب، داء قسوة القلوب والغفلة عن علام الغيوب، أن يغفل العبد عن ربه وأن يعاني من قسوة قلبه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن بين نزول هذه الآيات وبين إسلامنا إلا 4 سنوات، 4 سنوات فقط بعد إسلامهم يؤنبهم الله عز وجل على قسوة القلوب، فما شأن ذلك الذي يسمع الآيات السنين والأعمار الطوال، فهو أشد غفلة عن ربنا الكبير المتعال. والعجب أيها المؤمنون أن كل الناس لو حدثتهم الآن ولو سألتهم في كل أوان ما الذي أصاب أكثر الأمة لقال: قسوة القلوب. يقرأ القرآن فلا يستشعر حلاوته، يصلي ولا يستشعر حلاوة المناجات، حتى إن بعضهم يذكر عن داود عليه السلام في زمنه أن أحد بني إسرائيل قال في خلوته: ربي ما لي أذكرك، ما لي أنساك وتذكرني وأعصيك وتسترني، لماذا لم تعجل بعقوبتي؟ فأوحى الله إلى داود عليه السلام: قل لعبدي ذاك، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أعظم شيء يعاقب به الإنسان أن يحال بينه وبين قلبه، وأن لا يستشعر حلاوة الطاعة ولا يستشعر حلاوة المناجات. لا يستشعر حلاوة العبادة، مع أن العبادة لماذا جعلت؟ لماذا شرع الله لنا العبادة؟ حتى نوازن بين الروح والمادة، بين الروح والمادة. ولكن الناس أكثرهم اليوم يعانون ويشكون ويريدون أن يصلحوا من شأنهم، ما بالنا نعاني من قسوة القلوب؟ والجواب سهل وليس بسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي سيجتمع عليكم الأمم ويقتسمونكم كما يقتسم الأكل، أي الذين يأكلون قصعتهم، كل منهم يأخذ طرفا ويضمه إليه. فتعجب الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من كبار الأبطال. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن يكون هذا في أمتنا؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000 مسلم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: كراهية، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو السحر الذي كبل أيدينا وعطل جوارحنا وأقسى قلوبنا، إنه الغفلة عن ذكر الموت الذي أمرنا بتذكره في كل حال وفي كل أوان. لذلك حتى لا تطغى لا تطغى القساوة على قلوبنا، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكثر من زيارة القبور، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآخرة. فلذلك رأيت أن تكون كلمتنا هذه في هذه الليلة المباركة هي أن أدعوكم لنذهب سويا بأرواحنا إلى مقبرة من مقابر المسلمين، نزورها لعلها تذكرنا بالآخرة. نذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد إلى بقيع الغرقد حيث يدفن المسلمون في ذلك الزمان. يحدثنا بهذا الحديث الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيقول: حضرنا جنازة رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا إلى القبر، وكان القبر لما يلحد بعد، أي لم يحفر بعد القبر كله، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا وكأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به الأرض، كأنما على رؤوسنا الطير. تخيل لو أنك جالس وعلى رأسك طير لا تريد أن يطير، كيف تجلس؟ لا تحرك ساكنا، كلهم أخذتهم المهابة، ذلك المجلس الرهيب الذي يذكرهم بالموت. وهذا فيه موعظة لنا جميعا، أننا إذا حضرنا جنازة أو مجلس موت أو مجلس دفن، على المسلم أن يكون كأن على رأسه الطير، لا يتحرك ولا يتحدث كما يتحدث في سائر أيامه وأوانه، لا يضحك ولا يبتسم، حتى يستشعر ويشعر غيره بعظمة هذا المشهد العظيم ألا وهو الموت. وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، يضرب به الأرض هكذا. لماذا؟ لأنه يفكر، والإنسان إذا صار يفكر ينكت بأصبعه أو بعود الأرض. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأرجوكم أن تتخيلوا المشهد وهو جالس في بقيع الغرقد، يقول لهم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. وفي رواية قال لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا ثلاثا هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا السكون؟ ولماذا كل هذا الهدوء؟ لماذا كل هذا الشرود؟ لماذا كل هذا التفكير؟ لماذا كل هذه المهابة؟ إنه الموت عباد الله، إنه القبر، إنه الهول المستطير، إنه الأمر الخطير، إنه القضية العظمى، إما إلى جنة ونجاة وإما إلى نار وشقاء. إنه أمر يفرض على المسلم أن يستشعره في كل وقت، لا سيما إذا كان حديث عهد بدفن قريب أو بدفن من هو من يعرفه، فلابد أن يستشعر المهابة. إنه القبر، إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم ولكننا لا نسمعه، ينادي العبد كل يوم يا ابن آدم، يا ابن آدم أما تعرفني؟ فإني أعرفك. أنسيتني؟ فإني لا أنساك. إني بيت الدود وبيت الوحشة، هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي، هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي. لذلك كانت تلك المهابة على ذلك المكان. يقول عثمان أو الراوي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر عجيب ويدل على فقه عظيم لهذا الصحابي الجليل، كان إذا ذكرت عنده الجنة والنار يبكي، ولكن لا يبكي كثيرا، فإذا ذكر عنده القبر بكى بكاء كثيرا. فسئل لماذا؟ لماذا إذا ذكرت الجنة والنار لم تبكي كثيرا وإذا ذكر القبر بكيت بشدة؟ فقال، واستمعوا إلى ما قال، قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه نجا فيما بعده، ومن خاب فيه خاب فيما بعده. الجميع يدرك هذه الحقيقة، لذلك أسبغ عليهم ذلك الموقف هذا السكون والهدوء. يقول البراء ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان ينكت في الأرض رفع رأسه وقال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الإنسان إذا حضرته الوفاة وبدأت روحه تخرج واحتضر نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، أي حيث ينتهي به بصره، يبتعدون عنه هناك حيث لا يكاد ولا يمكن أن يرى بعد ذلك شيئا، يجلسون هناك. ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يجلس ملك الموت عند رأسه لا يراه أحد، وهذا هو الزائر الوحيد في هذه الدنيا كلها الذي يدخل بيتك من غير استئذان، يدخل من غير استئذان، إنما أذن له الله الملك الواحد الأحد. فيجلس ونحن لا نراه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فيجلس وينادي العبد أيتها النفس الطيبة، يتحدث مع المؤمن، أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله، أخرجي إلى رضوان من الله. فعندئذ يستل روحه كما تسل القطرة من فم السقاء. السقاء هو ما يشرب منه المؤمن. أرأيت إلى القطرة كيف تسيلها منها؟ كذلك تخرج روح العبد المؤمن، ييسر الله له سكرات الموت، ييسر له هذا الكرب العظيم، فتخرج منه روحه كالقطرة تسيل من فم السقاء. عندئذ تكون الملائكة تلك معها الحنوط، الحنوط هو طيب الجنة، وطيب الجنة لا يمكن لأحد أن يتخيل رائحته، معهم طيب الجنة وكفن من كفن الجنة، ولك أن تتخيل الكفن من الجنة من أي نوع هو. عندئذ يحضرون، بمجرد أن يخرج الروح لا تتركها في يده طرفة عين. لماذا؟ لأنها أمرت بقبض الروح مباشرة بعد خروجها، وإن هؤلاء الملائكة لا يفرطون كما قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فعندئذ أيها المؤمنون تقبض الملائكة ملائكة الرحمة. يقول الله عز وجل في هذا المشهد إن الذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله فقط آمنوا بالله فحسب، لا، ثم استقاموا، أي استقاموا على الطريقة التي شرعها الله، اتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهي الله وصبروا على ما قدر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أول نداء يأتي إلى الميت وهو تخرج روحه، ألا تخافوا، تخافوا من ماذا؟ من المستقبل. ولا تحزنوا على ما فات، لا تحزنوا على ما فات، ولا تخافوا مما هو آت، فيضمن الله لك الأمان في المستقبل وينسيك كل ما مضى. ألا تخافوا ولا تحزنوا، زد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن حلفاؤكم اليوم، نحن أعوانكم اليوم، نحن معكم اليوم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تنادون، ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. عندئذ تأخذ الملائكة الروح من من؟ من ملك الموت الذي قبضها، وتضعها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وتصعد بها إلى السماء. كلما مروا بملأ من الملائكة، والملائكة في كل شبر، ما من شبر في السماء إلا وتجد فيه ملكا راكعا أو ساجدا أو قائما يذكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم. أي ملك يمرون به، أتدري ما يقولون؟ ما هذه الريح الطيبة، ما هذه الريح الطيبة. فتقول الملائكة ويتحمل ذلك تلك الروح إنه فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. شو تلك الرحلة؟ فيصعدون به حتى السماء الدنيا، حتى السماء الدنيا، ثم يستأذنون فيقولون من؟ فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيفتحون له ويصعدون بها كل ملائكة، طبعا يتناوبون، فتحمل تلك الروح مقربو تلك السماء ابن الملائكة، كل سماء عندها ملائكة خاصين فيحملون تلك الروح. إلى متى؟ إلى أين؟ إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة. عندئذ يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وعليون هو أعلى مكان في الجنة. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين. اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أنزلوه، أعيدوه إلى الأرض، أعيدوا روحه في جسده إلى الأرض، فينزلون بها، تنزل بها الملائكة مرة أخرى إلى الأرض حيث جسده، فتعود روحه إلى جسده. عندئذ يقول البراء بن عازب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان أحدهما يجلس عن يمينه والآخر عن يساره، فيسألانه الأسئلة الثلاثة الخالدة، أعظم أسئلة، فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. ثم يقولان وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. ثم يقولان ومن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أو تظن أن كل إنسان يعرف هذه الأمور الثلاث في الدنيا يستطيع أن يقولها في ذلك المقام؟ كلا وربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فليحذر المسلم أن يكون من الظالمين. وأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. وليحذر من أن يظلم غيره، فإن الله لن يثبته إلا أن يشاء الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما نتيجة هذا التثبيت؟ فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. هذه العلامة، العلامة على أنه صار من الفائزين، أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. هو في قبره، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يطلع وينظر إلى مقعده من الجنة، فيأتيه من ريحها، أي الريح الطيب، من ريحها وروحها، نسمة الجنة، تخيلوا الهواء تاع الجنة أيها الإخوة، يأتيه من ريحها وروحها وطيبها، ويمد له ويفسح له في قبره مد بصره، يعني القبر نتاعه من جميع الجهات الأربع حيث ينتهي به بصره. فعندئذ يأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب وطيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، فإنه اليوم الذي كنت توعد، هذا اليوم الذي كنت من أجله تعبد الله، هذا اليوم هو الذي كنت من أجله تصبر على المصائب، هذا اليوم الذي كنت من أجله تستلذ كل عذاب، هذا اليوم الذي كنت من أجله تصبر وأنت ترى غيرك يملك وأنت لا تملك، ترى غيرك يعيش وأنت لا تعيش، جاء يومك الذي كنت توعد. فيقول ذلك الميت: يرحمك الله، ومن أنت؟ فإن وجهك الخير لا يأتي إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فعندئذ أنا عملك الصالح، فيقول ذلك الميت: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لماذا؟ لأنه يريد أن يدخل الجنة الآن، لأنه ضمن الدخول إلى الجنان. ربي أقم الساعة، فعندئذ يقال له كما في بعض الروايات: نم نوم العروس. تخيلوا أيها الناس نوم العروس، العروس الذي هو عروس في تلك الليلة، كيف ينام؟ لا شك أنه ينام أعظم نومة. نم نوم العروس، وما المدة التي ينامها؟ حتى الذي مات منذ عهد آدم إلى قيام الساعة يمر عليه الوقت كما بين صلاتي الظهر والعصر. إياك أن تظن أن الذي مات قبل قرون تمر عليه قرون وهو في قبره، لا يشعر بذلك قط، إنما يشعر وكأنه نام بين الظهيرة والعصر. وهذا مصير العبد، فيسعد في قبره ويطمئن في قبره حتى يدخل الجنان بنعمة الرحيم الرحمن. هذا المصير مصير العبد المؤمن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر كما في مسند الإمام أحمد، وأما العبد الكافر والفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا أو خارج من الدنيا وإقبال على الآخرة، ذاهب إلى الآخرة، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، فينزلون فيجلسون منه مد البصر، ومعهم المسوح. المسوح هو كفن من صوف خشن مثل الأشواك، حتى تلك العباءة التي كان يلبسها الرهبان قديما، أصحاب الذين يريدون أن يزهدوا ويخشنون على أنفسهم الحياة، كانوا يلبسون المسوح، أي لباس من صوف من شعر فيه أشواك. تخيل هذا مسوح، مسوح غيبي، لا ندري ما مدى خشونته إلا الله، لا يدري أحد ذلك. ومعهم المسوح وينتظرون هناك، ويأتي ملك الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: اليوم أخرجوا أنفسكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا هو مصير الظالمين. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، هذا الذي كنت منه تفر وتلجأ إلى الطبيب وتلجأ إلى الراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي أيقن أنه الفراق، ذلك ما كنت منه تحيد، لكن إلى أين؟ الآن أنت في قبضة ملك الموت. فعندئذ يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط. نسأل الله تعالى السلام. أخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق روحه في جسده. والله هذا مقام الشدة أيها الناس، هذا مقام الشدة. فمن أراد أن يكون الله له في وقت الشدة فليكن له في وقت الرخاء. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاة قال اللهم إني كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. فالإنسان الذي كان يخشى الله عز وجل فإن الله سيؤمنه، ولا يجمع الله على قلب رجل مؤمن خوفين أبدا، من خافه في الدنيا أمنه وقت الكرب ويوم القيامة. فعندئذ تفرق روحه في جسده فيستلها. أتدرون كيف يستلها؟ رأينا المؤمن يستلها كما تستل القطرة من فم السقاء، هذا يستلها كما يستل السفود. كلكم تعرفون السفود، تلك الخشبة التي فيها أشواك من الصوف. أي صوف؟ من الصوف المبلول. الرجاء أن نقف قليلا ونتخيل. تخيل لو أنك الآن أدخلت سفودا في صوف مبلول، كيف سيخرج؟ هكذا تخرج روح العبد الفاجر، يشعر بآلام لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فتخرج منه روحه وتستل كما يستل السفود من الصوف المبلول، حتى إذا أخذها لم تتركها الملائكة في يده طرفة عين، رمشة عين لا يتركونها، فيأخذونها ويضعونها في المسوح ويصعدون بها إلى أين؟ إلى السماء الأولى. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، على أنتن ريح، أنتن ريح وجدت على الأرض تكون لروحه. فتقول الملائكة هذه روح فلان بن فلان بأسوأ وأخبث أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، فيصعدون بها فيستفتحون له سماء الدنيا فلا تفتح له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا ضرب من المحال، هل يمكن الجمل؟ فيه قولان للمفسرين، الجمل المعروف، هل يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة؟ السم هو الثقب والخياط هي الإبرة، هل يمكن لجمل أن يدخل في سم الإبرة؟ جواب لا. منهم من قال الجمل هو حبل الباخرة، الحبل تاع الباخرة، هل يدخل حبل الباخرة في سم الخياط؟ جواب لا، هذا محال. قالك النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا محال، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تصوروا حاله. فهل تنزل بها الملائكة؟ احنا شفنا المؤمن تنزل بروحه الملائكة، فينادي مناد من السماء اكتبوا كتاب عبدي في سجين. في سجين، يقول هو كتاب أحبر وأسفل كتاب في جهنم. اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوا روحه إلى الأرض في جسده. احنا كنا نتصور أن الملائكة تنزل بها، لا، فتطرح إلى الأرض طرحا، تطرح إلى الأرض طرحا، فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان، هذا عن اليمين وذاك عن الشمال، فيسألانه وهو يصرخ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب كالصاعقة، كلا إنها كلمة هو قائل، ومجرد كلام، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعندئذ يسأله الملكان من ربك؟ حتى ولو كان يعرف هو في الدنيا، الله لا يثبته. من ربك؟ فيقول ها كما نقول نحن ها، إذا لم تستطع أن تجيب تقول ها، فيقول ها، فيقولان له وما دينك؟ فيقول ها ها، فيقولان له ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، فيقول ها ها إني سمعت قولا يقوله الناس فقلته. فعندئذ ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، أن كذب عبدي، فيضرب بمرزبة من حديد، يضرب بمرزبة حديد عظيمة من حديد. قال فيصيح صيحة لو يسمعها جميع الخلائق إلا الثقلان، إلا الجن والإنس لا يسمعها. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نواري موتانا، أن نواري موتانا التراب، فإن مشاهد القبر لا يمكن أن تصدق. فعندئذ يقول الله تعالى كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار وضيقوا عليه في قبره. قال عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب إلى النار ويرى مقعده من النار، فيأتيه من حرها وسمومها وريحها، الريح تاها والسموم تاها والحر تاها، فيأتيه ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. فعندئذ لم ينتهي الأمر بعد، فعندئذ يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. كم من مرة سمعت الله تعالى يقول واتقوا الله، كم من مرة سمعت الله يقول ذروا ما بقي من الربا، كم من مرة سمعت الله يقول وأقيموا الصلاة، كم من مرة سمعت الله يقول وبالوالدين إحسانا. اليوم هذا هو اليوم الذي كنت توعد. فيقول له ومن أنت فإن وجهك القبيح، لا يأتي إلا بشر. فيقول أنا عملك الخبيث وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يرضى بتلك النار التي كانت تدخل قبره، يرضى بها، يرضى بريحها وسمومها وحرها. لماذا؟ المهم أن لا تقوم الساعة، لأنه يعلم أن الساعة موعدهم وأن الساعة أدهى وأمر. وبهذا يختم النبي صلى الله عليه وسلم موعظته تلك في ذلك المكان، مكان بقيع الغرقد. واستيقظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الواقع الذي يعيشونه، فعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ما رأيت يقينا لا شك فيه يشبه شكا لا يقين فيه مثل الموت. كل الناس لو سألتهم عن الموت لقالوا يقينا كلنا ميتون، كل نفس ذائقة الموت، لا يشك فيها أحد، حتى الكافر، حتى الكافر. لكن إذا رأيت أعمالهم قلت سبحان الله إنهم يشكون في الموت. ما رأيت يقينا لا شك فيه يشبه شكا لا يقين فيه مثل الموت. وترى هارون الرشيد مر، وهذا هارون الرشيد ظلمه التاريخ، كان يحج عاما ويغزو عاما لكن الناس ظلموه فصوروه من دعاة اللهو والمجون. مرة لما شعر بأن الموت قد دنا أمر أهله وخدمه أن يأخذوه إلى قبره الذي سيدفن فيه، فوقف على شفير قبره ثم غشي عليه، تذكر أنه سينزل هذه الحفرة حيث لا مؤنس إلا العمل الصالح، حيث لا مؤنس إلا العمل الصالح، فغشي عليه. ثم استيقظ وهو يقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الناس تطلب شيئين اثنين، المال والجاه، المناصب. اليوم لا يغني عنك المال ولا يغني عنك الجاه ولا السلطان ولا أي شيء. ولدتك أمك كيف؟ باكيا مستصرخا والناس حولك ضاحكين سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل ولست باليقظان سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم وكنت ذا حرمان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك 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 من فتنة المحيا والممات نسألك اللهم عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تجعلنا من الظالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.